الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، من عادتي إذا سرت في شارع أو تجاوزت ميدانا أن أنتفع بما حولي من كلمات على اللافتات، لعل بعضها تلهمني عنوانا لمقال أو بحثا في كتاب أو موضوعا لمحاضرة في الجامعات أو في المحافظات، وأتدبر في معاني هذه اللافتات لعلي أستفيد منها وأعرض هذه الأفكار في خطبة جمعة أو في غيرها. في الصباح الباكر اليوم، وأنا قادم إلى هذه الساحة المباركة، قرأت كثرة من الإعلانات عن الأفلام والمسرحيات والتمثيليات، ثم خطر ببالي فكر، هو أننا لو عدلنا مسار هذه الأفلام وطهرنا المسارح وضبطنا المراقص وأنتجنا أفلاما إسلامية ومسرحيات اجتماعية وتمثيليات بناءة، وكان الإيراد عندنا ضخما وأخذنا منه جزءا كبيرا لمهور الشباب، وصنعنا بذلك أعشاشا من السعادة بين الشباب والشابات. وإبان هذا الأسبوع جلست لحظات أمام الشاشة الصغيرة وما عندي وقت لهذا، إلا أنني أروح عن نفسي أثناء الكتابة حتى أنشط لها مرة أخرى، فسمعت حلقة مذاعة من مجلس الشعب، ثم ألقيت هناك خطب عصماء وعوراء وعمياء، وقال واحد منهم إن مليارات إيراد الجمارك والضرائب، مليارات. فقلت وأين هذه المليارات والناس في ضيق وضنك؟ هل توجد خنادق وبلاعات لابتلاع هذه المليارات؟ ولو أننا أنصفنا وأخذنا جزءا من الضرائب والجمارك عدة ملايين وجعلناها مهورا للشباب حتى يتزوج لكان ذلك خيرا، إلا أن هذا الأمر سابق، فإنه يحتاج إلى مقدمات حتى نحصل على هذه النتيجة المرجوة. لو عرضنا هذه الاقتراحات على الأعاظم لرفضوها من أول وهلة، إلا أن الأمر يستدعي أولا تربية جيل على الإسلام المصفى، ثم تخرج بعد ذلك حكومات في العالم الإسلامي لا تعترف إلا بالمنهج الرباني وحده. عند ذلك نأخذ قدرا كبيرا من مواردنا للمهور، كما كان يحدث هذا في العصور الإسلامية الزاهرة، وأمر بذلك الخليفة الخامس الحقيقي غير الخليفة الذي كان مرشحا في عصرنا هذا أن يكون الخليفة السادس بعد عمر ابن عبد العزيز، وهو لا يساوي شسع نعل لعمر ابن عبد العزيز او التراب الذي سارت عليه اقدامه، فانه كان يوصي بجعل مبالغ طائلة لمهور الشباب حتى يحصن الفرج ويغض البصر. وانا ارى ان الضغوط التي تمارس على الشباب في العالم الاسلامي لا تأتي بالعواقب المنشودة، انما تكون نتائجها عكسية، فان اللطف احد من العنف. هذا بالنسبة إلى الشباب وإلى الحكومات. أما أن نقول السماحة واللطف والرحمة والهدوء والتؤدة في جانب الحكومات ثم نقول كلاما آخر من العنف والإرهاب والتطرف والتعنت والتعسف والتزمت والتشدد بالنسبة للشباب، هذا كلام أجوف فارغ لا نصيب له من الحقيقة. لا بد وأن يكون في حياتنا ميزان مضبوط من التعادل والتوازن بين الكفتين حتى تستقيم الأمور ويصلح لنا الشأن. ذلك لن يتحقق إلا بثلاث شروط. بعد ذلك ننتظر من الله نتائج ثلاث: علينا عقيدة مستكنة في قلوبنا وإيجابية في حياتنا، استماتة في الدفاع عن الإسلام ضد كلاب البشر، والصدق مع الله ومع العباد، والنتائج من الله صلاح الحال وغفران الذنوب والفوز الباهر في المعاش والمعاد. هذه الشروط في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيمان وتقوى وصدق، والنتائج من الله يصلح لكم أعمالكم ثانيا ويغفر لكم ذنوبكم ثالثا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل هنا في مصر او في العالم العربي والاسلامي ادينا الثلاث حتى نتلهف على النتائج الثلاث من ربنا بعد ذلك؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. في الجمعة المنصرمة سألني شباب حائر، وفي يومنا هذا قدم إلي عصابة من الشباب سؤالا عن البيان الذي صدر في الجامع الأزهر، وكتبت رأيي فيه في بعض الصحف الإسلامية، وعندما أعلنوا عن إصداره توجست خيفة وظللت ليالي لا يداعب الكرى فيها عيني، وأنا خائف على كلمات تنطلق من بين شفاه علماء لعلها تهدي أو تضل، تبني أو تهدم، ترفع أو تخفض، خاصة إذا كانوا علماء كبار. فلما سمعت البيان تقطع نياط قلبي من الحزن، وكنت أتوقع غير هذا، أن نتكلم على أخطاء الشباب، وفي أخطاء فعلا، ثم نتكلم على أخطاء الحكومة وعندها أخطاء فعلا، أما أن نتكلم على خطأ للشباب ونجسمه ونضخمه ونكبره ونترك الحكومة لا نعرض لها عيبا، هذا خطأ. وكتبت هذا وما زلت آسف جدا على إصدار هذا البيان، خاصة من علماء لهم أقدام عالية في الحقل الإسلامي. أنا أرى أن الإنسان يصدر عن حق صراح إذا زهد في عرض الدنيا وليس له أمل فيها. الشباب في أمس الحاجة إلى من يحنو عليه ويربط على كتفه ويأخذ بيده. ولقد ألفت 3 كتب على أخطاء الشباب، علل التيار الإسلامي وأشواك في الحقل الإسلامي وسلبيات الحركة الإسلامية وعلاجها على هذا الموضوع بالذات. وفي يدي كتاب أنشر فيه عيب الحكومات الإسلامية وأقدم لهم البلسم من القرآن والسنة، ولا بأس علي في هذا، ولن أقبل نقدا من أي حاكم أو وزير أبدا، فإني أستسقي معلوماتي من الينابيع الثرة الدافقة النميرة من كلمات تفجرت من نبع العرش، ثم الكلم الطيب الذي رجح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويوم أن يكون الإسلام تابعا للسياسة الخراب لدنيا وضياع الدين، ويوم أن تكون السياسة تابعة للدعاء على الأقل لاستشارة في أمورهم، يعمر الله دنيانا ويجدد ديننا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من الذي خلد ذكرى الإمام العز بن عبد السلام وكان إماما لمسجد عمرو بن العاص؟ فإن الرجل كان أثبت من جبل المقطم ما استهواه حاكم وما غرته دنيا، إنما كان له حبل ممدود بالملأ الأعلى ومن قطع أبدا لما مارسوا عليه ضغوط صار إلى عين شمس كما كتبت روزي اليوسف، وسقطت الإمبراطورية الإسلامية في عين شمس. كلام مضحك مبكي. وهل كانت هناك دولة فعلا في عين شمس للإسلام؟ أقامها الشباب والأشياخ؟ أم أن هذا افتراء على الله وتزوير للوقائع وتضليل للمؤرخين؟ ما سمعنا عنها ولا قرأنا شيئا عن هذا الأمر. كل هذا يستدعي منا ويتطلب أن نضبط الموازين المختلة. أنا أرى فيها عللا، وعلي أن أجعل الرمانة رمانة الميزان في الوسط، لا تجنح إلى يمين ولا تميل إلى شمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما هذا العنت والجور والبغي والظلم في دنيا المسلمين بالذات، وعندهم الآية مدمدمة على رؤوسهم هادية لمسارهم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فإن الشباب في العالم الإسلامي هو عصب الحياة وحكام الغد، ولن نعمر الخراب في الاقتصاد، ونقوم السلوك الأعوج في الاجتماع، وتنتصر لنا الجيوش المهزومة نفسيا وعسكريا، ولن ننتزع أنفسنا من الحضيض إلى الآفاق العليا الطاهرة إلا بهذا الإسلام. وأنا أقول عن اقتناع وصدق، ليست وظيفة أؤديها فأقول كلاما يوجي بي إلى أبي زعبل أو إلى طرح، لا، إنما هذا كلام اقتنعت به في أحشائي لأني أكتبه بالليل وبالنهار وأبلغه على ساحة الدنيا إرضاء لربي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأت هذا الأسبوع في كتب الفقه وعثرت في المناجم على جواهر ولآلئ ودرر، وعظمة الجوهر لا تبرز إلا إذا وضعتها تحت أشعة الشمس تلمع وتبرق وتظهر قيمتها أمام عينك، لكنها إذا ظلت مطمورة تحت الركام تحت التراب يعني فلا ترى نفاستها ولا عظمتها. لهذا نزل القرآن ليكون دستورا للشعوب الإسلامية، يعني لا يقرأ في مسجد وكفى أو في مأتم أو في شارع، لا، إنما بين الله وظيفته وقال لينذر من كان حيا. هذه مهمة القرآن. الشباب الحائز الذي حاصره الفقر المدقع من أين يتزوج؟ شقة أظن في بولاق الدكرور وفيها نمل، أظن الخليو فيها ب10,000 جنيه تقريبا، شبرا ليس فيها شقة خالية،
إلا إذا حجز مقبرة في البساتين أو الإمام الشافعي، وهناك الحانوتي سيلقاه بوجه مقطب، لأنه يطلب خلو رجل كذلك، لأنه ملك المقابر وعنده المرسيدس بين يديه، ولا يشرب من السيجار إلا المستورد. فماذا يصنع الشاب إذا رغب في الزواج وأمامه الأبكار في شوارع القاهرة كأنهن راقصات على مرقص؟ تثور غرائزه الجنسية ولا يجد من يضمد له الجراح، فإن الفتن في أي مكان لا تنطفئ إلا إذا وضعنا عليها الأدوية الناجعة والبلسم الشافي، أما بالعافية تفور الفتن ويشتعل شررها ويحتد لهيبها ويحرق الأكابر والأصاغر. الإسلام إذا تعامل مع الفتن بحكمة، فهو يأتي بسيارة المطافئ حتى يطفئ هذه النار المستعرة. كيف؟ قرأت في كتب الفقه أن هناك زواجا واجبا على بعض الشباب، وأغلب المسجد عزب، يعني عزاب من الشباب، ولا يملكون المهر ولا الشبك ولا خلو الرجل ولا الإنفاق حتى على الزوجة ولا الإنفاق حتى على نفسه، لأنه تخرج من الجامعة ومرتب 48 جنيه، فماذا يفعل؟ إن هذا المرتب لا يكفيه فطورا طول الشهر، ويجوع في الغداء والعشاء، فإذا به لو تزوج تضورت زوجته جوعا، وما وجدت كساء يستر سوءتها معه. قال لي طبيب كان عندي بالأمس، إن الطبيب في إنجلترا إذا تخرج أعطوه أول مرتب 1000 استرليني في الشهر، إمكانيات ضخمة هناك، حتى يبحث ويمحص وينبش ويدقق ويتزوج وينجب ويسعد في حياته. وأظن أن مرتب الطبيب عندنا كما قال لي لواء طبيب وهو رجل مؤدب، قال لي 60 جنيها. كيف يعيش بهذا؟ مستوى العالم الثالث كله خفيض، لأنه عقد معاهدة مع الخبز والملح ولغيرنا الشهد والعسل. لقد هربنا من مصر كما قال عضو في مجلس الشعب، ليس هذا كلامي، إنما كلام نائب أو نائبة هناك، قال إن مصر هربت 120 مليار، والعالم الثالث هرب 500 مليار إلى أوروبا، وجوهه مصطبغة باللون الأحمر من كثرة أكلهم اللحم والشهد، ونحن هنا والأنيميا الحادة ظاهرة على أغلب الوجوه. هناك زواج واجب على من تاقت نفسه إليه وقدر عليه من الشباب الفتي، الزواج واجب بالنسبة له إذا كان تائقا للزواج وقادرا على الوطء أي المباشرة وعلى الإنفاق وعلى المهر وعلى الشبكة، ولا داعي لعقد الكران في المريديان مثلا أو في سورة أو هيلتون. فإني أعرف ناسا ظاهرهم إسلامي زوجوا أولادهم في الفنادق وأنفقوا عليهم 100 ألوف، فإذا قلت لأحدهم ائت لنا بحصير للمسجد يصلي عليه الركع والسجد رفض، انما ينفق مئات الالوف على الفنادق حتى يظهر الرجل بالمظهر اللائق به، لانه رجل كذاب ضلالي. انما لو امتلك سهما من الايمان ما صنع هذا. الزواج الواجب على الشاب القوي الفتي، فإذا كان قادرا جنسيا وضعيفا ماليا عليه أن يلجم نفسه. بماذا؟ يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليك أن تضع اللجام على فم غرائزك حتى لا تهيج. روى الجماعة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حصن وحافظ وواقي. والنوع الثاني الزواج المستحب، إذا كان الشاب قادرا عليه ومشتاقا له، لكنه لا يستدرج إلى الهرم مثلا في بؤر الخنا، لا يخشى على نفسه الزنا، فالزواج مستحب بالنسبة له، لأنه أشبه بمعصوم من التردي في جريمة الزنا. لكن الأولى بالنسبة له الزواج، لأن الإمام الطبراني رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. يعني لا تجعل من نفسك راهبا في زاوية أو تتربع في صومعة ولا تتزوج وتقول أنا متفرغ للدعوة. لا، أنت تكذب على نفسك. تزوج أولا ثم ادعو إلى الله على بصيرة أنت ومن اتبعك. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البيهقي، يقول: تزوجوا، هذا أمر، تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، يعني أنجبوا كثيرا. لا تسألوا عن كلام تحديد النسل ولا تنظيم النسل ولا هذا الكلام. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. والشاب العزب تنظر في وجهه وتفحصه، فإذا وجدت فيه سيم التقوى والصلاح والأدب فاعلم أنه عاجز عن بناء عش الزوجية السعيد. وإذا رأيت على ملامحه كلاحة فاعلم أنه من رواد المسارح والمراقص وشارع الهرم والشقق المفروشة. قال عمر ابن الخطاب لأبي الزواهد: لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. إما أنت رجل فاجر تسرح مع الغزلان والظباء، وإما أن تكون عاجزا ليس معك مهر ولا نفقة على الزوجة. ولا تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناس حتى يتزوج. تقرأ وزوجتك بجوارك كالوردة المتفتحة ليست كشيخ الغفر في بلدنا، أو تكتب وتتطلع إليها فتجد سطورا مكتوبا مكتوبة على جبينها تأخذها وتسجلها في كتاب ينفع الله به الأمة. لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وهناك أمر: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهناك زواج حرام لشاب قوي مفلس يضحك على بكر أو سيد ويتزوجها ولا يقدم إليها طعاما كما رأيت. تراه في العقائق والمآتم والأفراح كل مكان فيه طعام تجده رافعا شعاره ابلع ما يأتي ثم يملأ ضلوعه فعلا. وترى زوجته وهي تطرى على الأرض من شدة الجوع ثم يتهجد ليلا: عيب عليك، قدم الطعام أولا إلى زوجتك واجعل من نفسك مظلة واقية لها من الجوع والظمأ والتشرد ثم صف قدميك. وما أجمل قول الإمام سفيان الثوري: حصل قوت شهر ثم تعبد، يكن في بيتك قوت شهر ليس من المس والخبز إنما من اللحم ومن اللحم الطري اللي هو السمك وغير ذلك، فلينظر أيها أزكى طعاما. حصل قوت شهر ثم تعبد. هذا هو الزواج الحرام. إذا كنت شابا مفلسا لا تتزوج إلا إذا قدرت على الإنفاق. وهناك زواج مكروه، أن تكون عاجزا عن الإنفاق وقويا في المباشرة الجنسية، تتزوج وزيرة أو رئيسة مجلس إدارة أو واحدة مسؤولة عندها مال ومتربعة في قصر وعندها جراج سيارات، تتزوج هذه المرأة وليس عندها شهوة للوط يعني الجماع المباشرة الجنسية، هذا زواج مكروه إلا إذا لم تضر المرأة ببعدك عنها لأنها مشغولة بالوزارة بمجلس الإدارة بغير ذلك من عرض الدنيا الزائل. والنوع الخامس الزواج المباح، وهو الذي انتفت فيه الموانع، تتزوج أسرع من الريح. ولا بد وأن تعلموا يا شباب أن الله نهى عن التبتل، يعني تتعبد في مسجد وتتهجد في بيتك وتدمن على تلاوة القرآن وتحفظ السنة ثم إذا خرجت من المسجد زاغت عينك في الظباء والغزلان. روى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طلب من الرسول أن يتبتل فنهاه، نهى عن التبتل. ولهذا نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأختم كلامي بقصة طريفة من السنة الغراء، حتى الصحف الإسلامية لا تجيد عرض السنة فليس فيها متخصصون إنما ناس صحفيون محترفون. وعندنا أقسام السنة في جامعة الأزهر لعل الله أن يهدي بهم من ضل ويرشد من زل. قال الإمام الهيثمي رضي الله عنه: روى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح عن أبي برزة الأسلمي، قال هناك كان هناك رجل من الصحابة يقال له جليبيب، وكان يدخل على النساء ويمر بهن يلاعبهن. ولقد خرجت الحديث حتى لا يغضب شاب، كان يمر على النساء يلاعبهن، شيء من المرح والمزاح. وهو جليبيب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو برزة الأسلمي لنسائه: لا يدخل عليكم جليبيب هذا، ولئن دخل لأفعلن ولأفعلن. تهديد للمرأة أو للزوجات. وإذا بهذا الرجل يذهب إلى النبي ويقول له: زوجني. هل يستطيع شاب اليوم أن يذهب إلى مسؤول ويقول له: زوجني، وإلا حوله على النيابة أو على الشرطة؟ ما له ولتزويج الشباب؟ إنه يدعم الكرسي المتربع فوقه والتاج المرصع لهامته. ومن الجائز أنه لا يساوي بعوضة في ميزان الله أو جناح بعوضة. لما قال له جليبيب: زوجني يا رسول الله، قال لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. وكانت الأيم من الأنصار لا تتزوج إلا إذا عرضها أبوها على النبي أولا، لعل له رغبة فيها. فلما قال له: زوجني ابنتك، قال: نعم، وكرامة ونعمة عين، تكون معه في الفردوس الأعلى. فإذا بالنبي بكل صراحة، ليس في الزواج خداع ولا نصب ولا احتيال كما رأيت في بعض الأسر. قال النبي: ولكني لن أتزوجها، إنما أزوجها لجليبيب. قال الرجل بمنتهى الديمقراطية الحقة، قال: يا رسول الله، أشاور أمها. يعني لا يفصل في الأمر أمامه، إنما يتشاور مع أمها ما دامت ستتزوج جليبيب هذا المداعب للنساء. فلما راح إليها وقال لها: إن النبي يخطب ابنتك، قالت: نعم ونعمة عين. فقال لها: لكن ابنتنا لجليبيب. قالت: لجليبيب أنيه، والله لن أزوجه. والعروس بالداخل. علموا نساءكم وبناتكم في بيوتكم الأدب الإسلامي حتى نسترده مرة أخرى إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي. خرجت العروس أو المخطوبة إلى والدها ووالدتها، قالت لهم: من الذي خطب منكم؟ قالوا لها: النبي. فقالت لهم: هل تردون أمر النبي؟ كيف وهو الذي خطب وهو الذي رغب في الزواج منه أو من غيره؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ونحن رددنا كل الأوامر لله وللرسول، ونحن كذبة على الله وعلى الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تقول البنت البكر: زوجوني له ولن يضيعني الله معه. قذفوا بها إلى النبي، وقال أبوها: يا رسول الله، شأنك بها، يعني تصرف فيها، إما أن تزوجها وإما لا. فزوجها الرجل، وكانت غزاه. لم يشغل الزوج عن الاستماتة في الدفاع عن الإسلام والذب عن بيضته،
كانت الغزوة فنزل جليبيب، فلما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكان يقسم الغنائم قبل غروب الشمس لا يبلع منها شيئا، وما عرف السحت ولا الحرام ولا تهريب الأموال إلى شرق أو إلى غرب، وتخرب الشعوب ولا تجد قوتها الضروري في حياتها، إنما كان دائما يقدم الغنائم ويقسمها قبل غروب الشمس خوفا من أن يموت فيحاسبه الله على تلك الغنائم. فلما انتهت الغزوة قال: من تفقدون من أصحابي؟ قالوا: ما نفقد شيئا يا رسول الله. قال: لا، لكني أفقد جليبيبا، ومروا على الشهداء ووجدوه هناك بجوار سبعة من القتلى. قالوا: يا رسول الله، وجدناه قتل سبعة وهو بجوارهم قتلوه بعد أن قتلهم، والمسلم غالي الثمن لا يموت إلا إذا ذبح عدة من الكفرة حتى يرفع لواء الإسلام على السفوح الواطئة وعلى قمم العوالي، إنما يموت فصيص لا قيمة له، هذا مسلم رخيص في الدنيا والآخرة. ولهذا قتل جليبيب سبعة، وإذا بالرسول يأخذه على ساعديه ويقول: قتل سبعة، هذا مني وأنا منه. يقول هذا الكلام ثلاث مرات: قتل سبعة، هذا مني وأنا منه. ثم بعد ذلك وضعه على ساعديه، ويقول أبو برزة الأسلمي: ما كان له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حفر له، هو الذي حفر له بنفسه ووضعه في لحده ودعا له أن هذا مسلم أدى واجبه في الدفاع عن الإسلام، ثم دعا لزوجته التي رفضت أمها قبل ذلك أن تزوجه من جليبيب، ثم قال: اللهم صب عليها الرزق صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكان الراوي يقول: ما رأينا أيم أنفق منها بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحدث هذا في عصرنا لاشتراكي؟ أني أذهب إلى بيت غزير أو وزير وأقول له: زوج هذا الشاب، عنده مؤهلات، يحفظ القرآن والبخاري ومسلم والترمذي والنساء والنسائي وابن ماجه وأبو داود والموطأ والمسند والدرمي وغير ذلك، زوج هذا الشاب لله، فماذا يصنع بنا؟ لا بد من القذف بنا على الشرطة أو على النيابة، إننا في أمس الحاجة إلى تربية شعوب موصولة برب الملأ الأعلى حتى تخضع لأمر الله ولهدي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن